فضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأعمالهم، بارك في أهلهم وذرياتهم. اللهم اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا. احفظ يا ربنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالحي الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد أمين، وحلقة جديدة في رحاب دروس السيرة النبوية من خلال شرحنا لكتاب الرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 91 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أعتذر عن طول الغياب، وما حال بيني وبينكم إلا المرض، فأسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. فأرجو المسامحة عن هذه الفترة التي طالت قريبا من 4 أشهر انقطعنا فيها عن الدروس وعن البث المباشر، فأرجو المسامحة. أحبتي في الله، فرغنا في آخر لقاء في دروس السيرة من الحديث عن غزوة حنين، وفي هذا اللقاء مع غزوة الطائف، ولكن أذكر باختصار عن غزوة حنين التي سبقت هذه الغزوة، فقد كانت ملأة بالدروس والعبر، كانت تربية وتزكية للثلة المؤمنة، خاصة الذين أسلموا عام الفتح ولما خرجوا مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لحنين. قال بعضهم لن نغلب اليوم عن قلة، اغتروا بكثرة العدد، لأن العدد في غزوة حنين بلغ 12,000. فكانت التربية وكانت التزكية من الله عز وجل لهذه الثلة. في بادئ المعركة انهال الأعداء على جيش الإسلام بالنبال حتى فر المسلمون، وثبت النبي الأمين وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ودعا الأنصار ودعا المهاجرين، يا للأنصار يا للمهاجرين. وهذه ليست دعوة عصبية، ولكن عند القتال لابد من التمايز حتى نرى قوة الفريقين، وهذا من باب التحميس والتشجيع على قوة القتال، وهو جائز في مثل هذه المواطن. يا للأنصار يا للمهاجرين، فاجتمعوا على النبي الأمين ودارت رحى المعركة، ونصر الله جنده، نصر نبيه ومن معه صلوات ربي وتسليماته عليه، وانكسر الأعداء وانهزموا هزيمة ساحقة. الآن بعد أن جمع النبي الغنائم، بدأ النبي يتوجه بالمسلمين إلى الطائف، وهذه تسمى غزوة الطائف. قبل أن نفصل في هذه الغزوة، أذكر برحلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الطائف عندما ضيق عليه في مكة وأوذي في مكة، فخرج مهاجرا إلى الطائف داعيا لعله أن يجد النصير الذي ينصر هذا الدين، الذي ينصر هذا الدين وينصر دعوة النبي الأمين، لكن لاقى ما لاقى من سخرية وسب، بل وسلطوا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالحجارة حتى أدموا قدميه عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظر إلى ما تحمله النبي من أجل هذا الدين، ودي رسالة لكل مسلم ولكل مسلمة، فبين الخير والخير ابتلاءات شديدة وعقبات تحتاج منا إلى صبر جميل، ودي قضية لابد أن يفطن لها المسلم. الطريق إلى الله عز وجل شاقة مرهقة متعبة تحتاج إلى الصبر الجميل، فهي ليست مفروشة بالأزاهير ولا بالورود أبدا. طريق الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من العلماء والدعاء هي طريق شاقة ملأ بالعقبات وملأ بالابتلاءات، ينبغي على كل مسلم أن يفطن لذلك ويستعد لعقبات الطريق حتى يصبر على لأوائها فيحصل ما فيها من ثمار سواء في الدنيا أو في الآخرة. وكثيرا ما أردد هذا فأقول بين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن هذه سنة، الطريق بين الخيرين مملوء بالابتلاءات، يعني أنت في خير بالإسلام وتريد أن تحصل خيرا آخر، الطريق المؤدية من الخير إلى الخير ملأ بالعقبات والابتلاءات تحتاج إلى الصبر الجميل. عفوا. ضرب النبي بالأحجار وأدموا قدميه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، وجلس حزينا بجوار حائط شيبة عتبة ابني ربيعة يشكو إلى ربه عز وجل ظلم العباد وعناد العباد. تحركت عاطفة القرابة في قلبي شيبة وعتبة، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا بقطف من العنب، أي عنقود من العنب، وقال اذهب به إلى الرجل. حمل عداس العنب وذهب إلى رسول الله. هذا الحزين الباكي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي جاء برسالة الرحمة فعودي وكذب وقدم له العنب. والنبي كما تعلمون كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدق، وهذه هدية أرسلت إليه، فمد يده صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله. تعجب عداس وقال يا هذا، إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلد، يقولون واللات والعزة، بسم الله، بسم العزة إلى آخره، لكن بسم الله هذه جديدة غريبة. فسأله النبي سؤالا، من أنت؟ قال أنا عداس نصراني. قال من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى. طبعا نينوى في بلاد العراق، تحديدا في الموصل، وهذه البلدة التي كانت مقرا للنبي الله يونس ابن متى عليه السلام، القرية التي آمنت بعد أن توعدها يونس عليه السلام. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ فتعجب عداس وقال وما أدراك ما يونس؟ طبعا ده نبي من أنبياء الله فيما مضى ولا يعرف إلا عن طريق الوحي، ما أدراك ما يونس؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. عندها أكب عداس على قدمي رسول الله وعلى يدي رسول الله يقبلهم. الله أكبر، انظر إلى السنن، القدم التي أدميت من أجل الله وفي مرضات الله، أرسل الله لها في الحال من يقبلها، لأن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وده درس مهم أوي يا إخوة، أي بذل هتقدمه للدين هتجني ثماره، سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني أعمال الطاعات يا إخوة لها ثمار في الدنيا، لها ثمار في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك مثلا نقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أحب أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال النبي، ثمار في الدنيا، تريد البركة في الرزق، نعم صل الأرحام، تريد طول العمر سواء طول حقيقي وفقا للقضاء المعلق والمبرم أو طول بركة كما يقول البعض، عليك بصلة الأرحام. صلة الأرحام عبادة لها أثر في الدنيا، لها أثر في الدنيا. كذلك عن الصلاة، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله وفي رعاية الله، أثر من أثار الطاعات تحفظ. حضرتك لما تخرج من البيت وتتبع سنة النبي وتقول الأذكار، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك اذهب، فقد كفيت ووقيت وهديت، ويتنحى عنك الشيطان في يومك هذا، كفيت من الكفاية، الله يكفيك ما أهمك وما أغمك، ويحفظك من عدوك سواء من الإنس أو الجن، كفيت ووقيت وقاية تامة من أي أذى أو ضرر، وهديت هداية في الدين والدنيا معا، ليس هذا فحسب، وتنحى عنك الشيطان في يومك هذا. ذكر طيب بسيط جدا قل من يفعله، وانت خارج من البيت، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأذكار يا إخوة حصن حصين، لا تغفلوا عنها، لا تغفلوا عن أذكار الصباح والمساء، لا تغفلوا عن قراءة القرآن، لا تغفلوا عن أذكار النوم واليقظة، لا تغفلوا عن أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، لا تغفلوا، هذه حصون حصينة تحفظكم من كيد الكائدين سواء كانوا من إنس أو جن، تحفظ من الجن وشياطين الجن، تحفظ من السحر والسحرة، تحفظ من عين العائن وحقد الحاقد ومكر الماكر وحسد الحاسد. فالزموا الأذكار ولا تقصروا فيها، فذكر الله حياة. إذن الطاعات والعبادات لها أثار في الدنيا، وقد تفعل الطاعات ولا تجد أثرا في الدنيا مثلا، لكن يعلم أنه مدخر لك في الآخر. فنحن نعبد الله من أجل العبادة، مش من أجل أثارها الدنيوية، لها أثار في الآخرة، ثواب وقبول ورحمة وجنة ونعيم. فأثار الدنيا قد تتحقق وقد تتخلى، لكن المجمل العبادة لها أثر. فالله أرسل عداسا يقبل قدم النبي ويقبل يد النبي ويدخل الإسلام. قال أي شيبة وعتبة: انظر إلى الرجل أفسد علينا غلامنا. شوف الباطل يستكثر أن يؤمن رجل الحق، ودي قضية خطيرة، أو ده حقد الباطل. أهل الباطل هكذا دائما، يعني الأيام هذه في بعض بلاد الإسلام بعض العلمانيين المنتكسين لهم دعاوى باطلة، منها مثلا تغيير الهوية المسلمة، وما فيش حاجة يكتب في الهوية إنك مسلم، اسمك وخلاص. ايه كمان يا سيدي؟ اتحفنا بما عندك من باطل. يقول لك ليه في المدارس في دروس اللغة العربية يدرسون نصوصا من القرآن والحديث؟ طيب ما كمان ندرس نصوص من النصرانية ومن اليهودية. شوف الغفلة والانتكاسة الفكرية. نسي المسكين دي دروس لغة عربية. يعني ايه لغة عربية؟ يعني لغة القرآن الكريم، يعني شيء طبيعي جدا يدرس القرآن وتدرس السنة، إن دي لغة العرب، لغة العرب لغة القرآن، ليست لغة الإنجيل وليست لغة التوراة، دي لغة القرآن. ثم إن النصوص التي تدرس في القراءة أو النصوص في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية كلها نصوص تدعو إلى مكارم الأخلاق، تدعو إلى العمل الصالح والثواب المترتب عليه، وفيها إثراء للفهم وإثراء للسان، تقويم اللسان. ثم ينسى المسكين هذا الذي يدعو تلك الدعوات الباطلة، وهو كذلك دائما، لأنه كما قيل متشيع يتسطر بالإسلام. في مصر تحديدا هو إعلامي معروف يلقب بأبي حملات، أنا لو أحب ذكر اسمه. نسي المسكين أن القرآن والسنة هما الحق، فمن الطبيعي أن يدرس الحق للجميع سواء للمسلم أو لغير المسلم. غير القرآن والسنة باطل، فليس من العقل ولا أن يدرس الباطل لأهل الحق، يعني أمر جلل. طبعا هكذا إخوة أهل الباطل وأهل الجهل والجهلات يفعلون، لكن كما نقول دائما ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما نقول دائما إن الإسلام دين الله عز وجل، والله قال في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حافظ هذا الدين جل جلال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون. فالباطل دائما أبدا يستكثر على أهل الحق أن يؤمن رجل بالحق. انظر إلى الرجل أفسد علينا الغلام لدخول عداس الإسلام. المهم هذه قصة الطائف. في طريق العودة أرسل الله جبريل عليه السلام وملك الجبال، الحديث في الصحيح: يا رسول الله إن ربك عز وجل أرسل لك ملك الجبال لتأمره. فقال ملك الجبال: يا رسول الله، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، يعني أمرني بس أخلصك منه، اللي سخروا منك وكذبوك وضربوك بالأحجار وأدموا قدميك. طبعا دي فرصة إخوة للانتقام ولا إيه؟ نتخيل أنت في الموضع ده، كذبوك وسبوك وطردوك وسلطوا عليك السفهاء والصبيان يضربونك بالأحجار حتى أدموا قدميك وشجوا رأس خادمك، ويجي لك ملك من السماء يقول لك أقضي عليهم من غير تفكير، أقضي عليهم وخلصنا منهم. لكن انظر إلى من أرسله الله رحمة للعالمين عشان تتأسى به أنت مسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا إخوة، نحن دعاة خير، دعاة رحمة، لسنا دعاة تصادم أبدا. الفرصة جت للنبي يتخلص من هؤلاء الذين سخروا منه وكذبوه وضربوه بالأحجار وهم كفار مشركون، ما هماش مثلا عصاه